حماية البيانات الشخصية. أسعد الله أوقاتكم ورحب بيكم في الحلقة الثانية من بودكاست دقائق تقنية، معاكم حسين المولى. ما البيانات الشخصية؟ وكيف نحمي هذه البيانات الشخصية؟ هل توجد قوانين خاصة لحماية البيانات الشخصية سواء كان في العراق أو العالم؟ اليوم نتكلم عن موضوع من الموضوعات المهمة والتي لها أهمية كبرى في عالم التحول الرقمي. في الحلقة الأولى تطرقنا لملامح التحول الرقمي وضرورة التحول الرقمي في منظومة الدولة والمؤسسات جميعها. نتطرق لموضوع من الموضوعات العصرية والتي لها التأثير المباشر على حقوق الأفراد في المجتمع الرقمي. البيانات الشخصية اليوم تشكل نقطة تحول أساسية في أي منظومة رقمية، فيعتمد عليها في أي خطوة من أجل التحول الرقمي في الدولة. أولويات الدساتير وكذلك التشريعات أن تضع أطر قانونية وكذلك دستورية تجريمية وتنظيمية من أجل الحفاظ على المجتمع وأفراده. ظل عالم رقمي ذكي ومتطور، لأن هذا الأساسيات اللي يعني تضفيها السلطات سواء كانت سلطة تشريعية أو سلطة تأسيسية التي تضع الدساتير يجب أن تكون ملمة وواضحة الملامح في هذا التحول. ذلك إنه التشريعات يجب أن تولي اهتماما خاصا بحماية البيانات الشخصية، لأن هذه البيانات تمتاز هي الصورة الحقيقية للتحول الرقمي في الدولة، وخاصة ما نشهده اليوم من معالجة بيانات واستخدام سيء لهذا النوع من النظم الذكية التي هي بالأساس تقنيات صنعت من أجل تسريع وتيرة التحول في منظومة العمل سواء الحكومية أو الخاصة. حيث نجد إن العديد من الدول تسعى بين الفينة والأخرى إلى رفض منظومتها سواء كانت الحكومية أو المجتمعية بمجموعة من الضروريات اللازمة سبيل المحافظة على قوتها ومكانتها في العالم الرقمي اليوم. هذا التطور المتسارع الذي يشهده العالم بادت ترافقه العديد من المخاطر، لأن مثل ما معلوم عندنا جميعا أنه أي صورة من صور التحول الرقمي اليوم ترافقها كثير من المخاطر. لا يوجد لدينا اليوم منظومة رقمية متكاملة 100%، يجب أن ترافق هذا العديد من المخاطر سواء حكومات غير الورقية ووصولا إلى الذكية. يرافق التحول الرقمي للبيانات من خطر حدوث خلل أو انتهاك أو تعدي يصيبها من العديد من الجهات سواء الداخلية أو الخارجية. البيانات كما يطلق عليها اليوم نفط المستقبل، هي صورة حقيقية وبذرة لكل الطامعين بها. ذلك يكون من اللازم على الدول السعى الحثيث في سبيل أن تعالج هذه المشكلة من خلال وجود بنية تشريعية تكافح التعدي على هذه البيانات وانتهاكها، وكذلك وجود بنى تحتية معلوماتية أمنية تتصدى لأي خطر أو طارئ يصيبها خلال بناء تقنيات حديثة تعتمد تقنيات الذكاء الاصطناعي والسايبر سيكوريتي الأمن السيبراني في التعامل معه. يمكن للتقنيات الذكية التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي أن تحمي هذه البيانات وتتصدى لأي هجمات رقمية تحاول التعدي على المنظومة الرقمية للبيانات الشخصية. يمكن أن تتنبأ هذه التقنيات بحدوث أي هجوم، لأن يكون عندها القدرة على التنبؤ، القدرة على اكتشاف هذه الثغرات الأمنية التي تتركها الخوارزميات. احنا لما نتكلم عن هذه التفاصيل المهمة يجب ان يعني احنا وضعنا رؤية انه هذه اهمية وجود هذه المنظومات واهمية التحول الرقمي اللي وضحناه في الحلقة الاولى. اليوم هل يوجد لدينا قوانين تنظم وتعاقب وتجرم هذه المشكلات اليوم اللي نواجهها؟ نعم، ما يطلق عليه القانون العام لحماية البيانات GDPR في الاتحاد الاوروبي، يسمى النظام الاوروبي لحماية البيانات. هذا النظام هو عبارة عن إطار عمل قانوني يحدد معايير وقواعد جمع ومعالجة البيانات الشخصية الذي يعيشون في منطقة الاتحاد الأوروبي. هذا القانون محصور في تنظيم عمل هذه البيانات في الاتحاد الأوروبي، لذلك بين الحين والآخر نجد أن هنالك تثار مشكلات بين البرلمان الأوروبي مع الشركات التقنية الميتا، التويتر، غيرها من شركات اللي هي التواصل الاجتماعي أو الشركات التقنية بصورة عامة. هذا القانون من أقوى قوانين حماية الخصوصية والأمن في العالم. صادق البرلمان الأوروبي عليه يعني في 14 أبريل في عام 2016، دخل حيز النفاذ في 25 مايو 2018. قدم هذا النظام يعني من أجل تطويره لتحديث وتوحيد قوانين خصوصية البيانات عبر الاتحاد الأوروبي، حتى أنه يكون الاتحاد الأوروبي بجميع دوله يعني تحت إطار قانوني واحد. يعني هذا النظام استبدل التوجه حماية البيانات اللي كان قديم في 95. لذلك من الممكن أن نتطرق إلى أحدث القوانين أيضا التي صدرت. صدر في المملكة العربية السعودية نظام حماية البيانات الشخصية. هذا النظام يعني هم كمعلومة في المملكة العربية السعودية يطلق على القوانين أنظمة. هذا النظام اللي صدر في المملكة العربية السعودية يحمي البيانات الشخصية أيا كان نوعها أو شكلها أو مصدرها، إن أمكن تحديد الشخص بذاته. يعني لو من خلال تجميع هذه البيانات من الممكن تحديد هذا الشخص بذاته، فإنه هنا راح يكون تحت إطار التجريم. هدف هذا النظام لحماية هذه البيانات الشخصية، قلنا أنه من خلال معالجة هذه البيانات فغير مسموح، لأنها بالنهاية راح تكشف عن الشخص بذاته. أيضا من ضمن البيانات الشخصية اللي حماها القانون اللي هو نظام حماية البيانات الشخصية في المملكة العربية السعودية، الاسم، الهوية الوطنية، العنوان، أرقام التواصل الشخصية، السجلات والممتلكات الشخصية، أرقام الحسابات البنكية، البطاقات الائتمانية، وكذلك صور الأفراد الثابتة أو المتحركة، وغير ذلك من البيانات ذات الطابع الشخصي. أجل العمل بهذا النظام من قبل الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي لتكون مدة سريانه منتصف سنة 2023 بسبب ما أثير من مشكلات مع شركات التقنية وموضوع تصدير البيانات، لأن هذا الموضوع شائك، يعني مشكلة كلش كبيرة أيضا نواجهها اليوم في هذا الموضوع. أطلقت أكثر من 100 دولة قوانين توطين البيانات، مثل دول الاتحاد الأوروبي كما وضحنا سابقا، روسيا، استراليا، البرازيل، الصين، اندونيسيا، الهند وغيرها من الدول. وتختلف كل دولة من نوع البيانات المطلوب توطينها، منها المعلومات المالية والشخصية والطبية والعسكرية، هاي باختلاف الرؤى الذي ينظر لها أو الرؤية التي ينظر لها المشرع في هذه الدولة. هنا سندخل في موضوع جديد تقني، موضوع من الممكن يعني قليل ما يتناولوه في الإعلام أو في الأبحاث العلمية أو في المجالات الأكاديمية. هنا في هذا المجال راح ندخل في موضوع اسمه السيادة الرقمية للدولة. اليوم يجب أن تكون لكل دولة سيادة رقمية. السيادة اللي متعارف عليها هي السيادة الأرضية، اللي هي تكون الدولة صاحبة نطاق تطبيق القانون داخل حدود إطارها الجغرافي أو الإقليمي. عالم افتراضي، عالم رقمي تزاح الحدود فيه من وضع هذه الأسس والقواعد التنظيمية في استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي. سيساعد على النمو والتحول الرقمي في الدولة، والتحول بذلك إلى موضوع الاقتصاد الرقمي. عصر الذكاء الاصطناعي هو ما يجب على الدول أن تستفاد منه في طور التحول نحو منظومات التحول الرقمي، لأن هذه المنظومات اللي تستخدمها الذكاء الاصطناعي أو اللي تستخدمها الدول في يمكن لها التصدي لأي طارئ من عمليات اختراق أو دخول غير مشروع أو تجاوز أيضا عمليات الدخول في هذه النظم الذكية أو الرقمية. يجب كذلك أن تكون لدينا قواعد دستورية تنظم هذا النوع من البيانات لما تتمتع به هذه البيانات من حاجة ملحة ولازمة لحماية الإنسان. من الممكن أيضا أن نشير إلى ما نص عليه الدستور المصري، لأن من الأشياء المهمة جدا أنه ننتبه إلها، اللي هو كان الدستور المصري في سنة 2014 والمعدل لسنة 2019. هذا الدستور كان من أحدث الأشياء المهمة جدا أنه ننتبه إلها، فهو من الدساتير الحديثة والفريدة على مستوى العالم، مو على مستوى الوطن العربي، لا، على مستوى العالم، لأنه أرفد لهذه البيانات حماية، أو أرفد للتحول الرقمي حماية بنص دستوري. ومثل ما معلوم أن النص الدستوري هو أعلى قيمة وأعلى الهرم، ذلك كان حماية البيانات والأمن الإلكتروني، راعى البعد الرقمي الدستور في هذا المجال. مثلا اختص يعني مادة من المواد اختصت بالمراسلات الرقمية، حيث الحياة الخاصة حرمة وهي مصونة ولا تماس، والمراسلات البريدية والبرقية والإلكترونية والمحادثات الهاتفية وغيرها من النصوص إلى غيرها، فهي محمية بنص دستوري. كذلك أمن الفضاء المعلوماتي، في أحد مواد الدستور ركز على هذه النقطة، أمن الفضاء المعلوماتي جزء أساس من منظومة الاقتصاد والأمن القومي، اللي يجب أنه على الدولة اتخاذ التدابير اللازمة لحمايتها والحفاظ عليها. لذلك أنه نجد أنه الدستور المصري قد راعى هذه الجوانب المهمة في التحول الرقمي وإضفاء هذه الحماية. من العود على مثلا الدستور العراقي لسنة 2005، في المادة 17 منه وضع أسس لحماية الحياة الخاصة فقط، ولم ينص على حماية حق الخصوصية في سرية البيانات، لأن هذا تركها من الممكن يكون إلى المشرع، حيث أن حماية الحياة الخاصة مفهوم أوسع من حماية البيانات الخاصة، لأن حماية الحياة الخاصة راح تشمل كثير من النقاط. تنكون فاهمين هذا الموضوع جدا، حماية البيانات الشخصية اليوم تمثل خطوة مهمة جدا لأي دولة ولأي مشرع، يجب أن يلتفت وينتبه إلى هذا الموضوع، لأن تحول الرقم اليوم هو يعتمد على البيانات، وهذه البيانات الشخصية من الممكن أن تؤثر على الأفراد وتؤثر على حياة الأشخاص، طالما أنها بالنهاية ستكشف عن مكنون هذا الشخص بذاته. أتمنى أن يكون لدينا في العراق أطر تجريمية وتنظيمية لهذا الموضوع، لأن لحد هذه اللحظة لا توجد لدينا رؤية واضحة لهذه البيانات، عكس بقية الدول، أغلب الدول العربية اتجهت إلى هذا المجال وكان لديها قوانين خاصة تنظم وتعالج هذا الموضوع، ما أثيرت من مشكلات بهذا المجال. يجب أنه العراق كمشرع عراقي يستفاد من هذه المشكلات اللي حصلت بالعديد مع الدول العربية أو الأوروبية، لأن حتى نحافظ على بيانات المواطنين ويكون لدى العراق سيادة جديدة، سيادة رقمية لهذه البيانات. هنا تنتهي حلقتنا لهذا اليوم، وأتمنى أننا قد وفقنا معكم في معرفة ماهية البيانات الشخصية، كيفية التعامل معها وحمايتها. لذلك تطرقنا إلى العديد من التشريعات التي نظمت وحمت البيانات الشخصية. نلتقيكم في الأسبوع القادم إن شاء الله. تحياتي لكم حسين المولى.